حياكم الله مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا معكم نستعرض جرائم الشيعة عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة. في هذه الحلقة سنتحدث عن الحاكم المجنون، الحاكم الذي تربع على عرش مصر وأعاد فيها سيرة فرعون أنا ربكم الأعلى. هذا الحاكم المجنون هو الحاكم بأمر الله، تربى على كرسي الخلافة وهو في 11 من عمره بعد وفاة والده العزيز بالله الفاطمي. اسمه أبو علي المنصور ابن العزيز بالله الفاطمي، لقب بالحاكم بأمر الله وولد عام 375 هجرية. جرائم هذا المجرم ومواطن فساده سنتعرف عليها مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور.
حياك الله أستاذ سام، الله يبارك فيه.
دكتور محمد، يعني هذا الحاكم أنا ألقبه بالحاكم المجنون لأنه يعني له الكثير من الجرائم الكوميدية في نفس الوقت.
صحيح.
يعني هذا المجرم كيف نعرفه للمشاهدين؟
أحسنت، يعني أنت يعني وفرت علي الكثير بالنسبة للتقديم في ميلاد هذا الشيطان المريد وفي بعض الكلام عليه، فأقول هو جبار عنيد وشيطان مريد، كان كثير التلون في أقواله وأفعاله، وأظن أنه كان مصابا بالجنون، وهذا سيتضح معنا في ذكر أفعاله وجرائمه وإرهابه.
يعني 11 سنة يعني لسه طفل.
طبعا وحتى لما كبر كان مجرما وكان مجنونا، بدليل يعني أنا مش عارف المشاهدين والمشاهدات لما هيستمعوا مننا هيضحكوا ولا هيتألموا، لأن فعلا تجد التناقضات، يعني اجتمع عند الرجل النقيض
المضحك المبكي.
الله يبارك فيك. يقول السيوطي رحمه الله إن الحاكم أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر أن يقفوا صفوفا إعظاما لذكر اسمه واحتراما له،
لمجرد ذكر اسمه.
يعني خلي بالك، ولازم يتذكر في كل خطبة إجباري لأنه حاكم الأمة
طبعا،
فلازم يذكروه عشان يدعوا له. فخلي بالك، شوف لما أقول إيه، يقفون صفوفا، يعني إيه يقفون صفوفا؟ مجرد صف؟ لا، كمثل التساوي في الصلاة تماما بتمام مع الخشوع، يعني لا تحريك ايد ولا تحريك راس ولا تحريك رجل حتى وان جرى له ما جرى، والا يبقى مستهتر بذكر اسمه واداء فعله. فهنا انا عايزك تنظر بس معايا كده، بقول لك ايه، كان ذلك يفعل في كل البقاع التي يسيطر عليها حتى في بلاد الحرمين.
حتى في بلاد الحرمين،
لكن في مصر الامر يختلف. ودي بقولها بقى للي هم بيدعوا انهم على علم بالتاريخ او على فهم او على استظراف عشان ما يفتخروش بالأوباش دول مرة ثانية. إلا في مصر كان إذا ذكره الخطيب على المنبر سجد له الناس جميعا.
يا الله،
حتى الخطيب على المنبر ينزل فيسجد، حتى من كان بالأسواق وبالشارع إذا سمع الخطيب ذكر اسمه يسجد بسجوده.
ربما لا يفعلون هذا مع الله
عز وجل. لا، على الإطلاق، على الإطلاق. ده أنا عايز أوريك الذل كان قد إيه. يعني لما نيجي نقول مثلا يعني الحملة الفرنسية جت على مصر ما عملش مع الناس كده على الإطلاق، ولا يمكن. الإنجليز لما جم مصر ما عملوش كده على الإطلاق. اليهود لما احتلوا حتى سيناء وجزء من كده ما عملوش كده على الإطلاق. أي احتلال دخل مصر لم يفعل نجاسة الفاطميين اللي هم أدعياء الفاطميين اللي هم العبيديين على الإطلاق. فحسبي أنني بقول لأبنائي الأجيال الصغيرة اللي هم هيبقوا شباب الأمة وهم اللي هيكون مسؤولين عن تاريخ الأمة وهيكون مسؤولين عن ثقافتها، لأن منهم اللي هيبقى إعلامي ومنهم اللي هيبقى سياسي، فأني بقول لكم يا أولادي، يا أولادي لا تغتروا بما كتبه الأول فهم جهال إلا ما رحم ربي، ولكن بقول لكم اهو شوفوا عملوا ايه في المصريين وفي ارض مصر الحبيبة. هذا الرجل كان يأمر هكذا، اذا ذكر اسمه تعظيما لاسمه وتبجيلا له الناس كلها تقوم في كل المدن الا في مصر. شوف الكراهية لمصر بالذات، شوف الاحتقار لمصر بالذات، الازراء للمصريين بالذات الا لمصر، فان عليهم السجود. يعني تخيل اي قطر لا ما يسجدش الا المصري لازم ان يسجد، يعني تعمدك انت بالذات بالذل والإهانة. وانت عارف ليس هناك أذل من السجود بقى والعياذ بالله جل وعلا، ان الانسان يلصق جبهته بالتراب لمخلوق، هذا هو يعني والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك انا اقول ان ارهابه واجرامه على الشعب المصري لا يقاس حتى بهذه الفعلة.
ده كان أثناء صلاة الجرائم يا شيخنا؟
لا لا في كل وقت.
في كل وقت.
حتى من كان في الشارع. حتى من كان.
يعني لمجرد وأنت ماشي في الشارع سمعت اسمه.
سمعت اسمه تسكت. سمعت الخطيب على المنبر وأنت لسه جاي من الشارع كيف ما دخلتش اسكت. وهكذا والعياذ بالله جل وعلا. ده أنا عايز أديك الصورة. ولذلك انا بقول لهم راجعوا خلفي، راجعوا كل المصادر والمراجع عشان يعرفوا ان العبيدين دول مش فاطميين، انهم كانوا انجس خلق الله على المصريين بالذات،
ودعوا زورا نسبهم للسيده فاطمه.
طبعا طبعا مش كده بس يا حبيبنا الغالي، بل عايز اقول لك نقطه. حوادث القتل وسفك الدماء والارهاب بتاع الرجل دي زي ما انت قلت مضحكات مبكيات في انواع. يعني على سبيل المثال، لان تاريخ الرجل ده كتير مش هنخلص لو قعدنا نتمثل فيه، انه في سنة 399 هجرية قبض على جماعة كبيرة من الغلمان والكتاب والخدم اللي هم الصقلبة اللي هم بالقصر كانوا شغالون عنده في القصر. لما قبض عليهم بسبب اشتباكهم مع بعض عمل ايه؟ يعني خلاص هم مشتبكين مع بعض وبيضربوا بعض والى اخر هذه الامور. لا قام عامل ايه؟ شوف يا سيدي، قطع ايديهم من وسط الذراع، من وسط الذراع بالضبط، قطع ايدين الكل. شوف، ولم يامر بالالتئام او المعالجه عشان الاورده تفضل تنزل والشرايين دم
تنزف دم،
فاستمر النزيف حتى ماتوا جميعا في وقت واحد. انا بديك بس صوره، شوف تلذذه يتلذذ بايه. جاب كلتهم، المظلوم والظالم والضارب والمضروب الكل، وقام جاي شوف حتى مش العنق ولا بتاع، لا وسط الذراع بالضبط، ممنوع حد يلمسه، ممنوع حد يعالجه، كلتهم الاجماع يموتوا كنفس واحده. ادي اول
جنة. هو عنده 15 سنه يعني قتل اهم وصيين عنده طبعاً. حتى ينفرد بالحكم.
بالضبط. ده انا بوريك انه كان مجنون حتى من طفولته. اثنين، قتل الفضل بن صالح اللي هو من اعظم قوات الجيش. يعني دايما الانسان لما بلاقي واحد عنده فارس قوي جدا وله اسمه وشهره وصيت، ده بيرعب العده، بيحافظ عليه، خاصة إذا كان ولاؤه لم يتغير على الإطلاق وكان ثابتا على ولائه. ده ما عندوش كده على الإطلاق، بل حقد على الكل. عمل مع الفضل بن صالح إيه؟ قام على طول جيبه ثم ذبحه. خدت لحظك زي ذبحه، يعني شوية بقول لك القائد بتاعه ذبح. طب إيه الجريمة؟
نعم.
ما في جريمة،
ما فيش جريمة.
إيه النكاية؟ ما في نكاية على الإطلاق. تعالى ثلاثة، في العام التالي وقعت مقتلة أخرى بين الغلمان والخدم، وعلى اثرها ام جايب جماعه من السنه فقط، من السنه فقط، ثم ذبحهم وقتلهم. خدت بالحضرتك ازاي؟ طيب، ثم اتى بمجموعه من علماء السنه من اهل القاهره وذبحهم دون شيء على الاطلاق. يعني المفترض انت بتقول عندي قضاء، انا عندي كيت حتى خليت القضاء بقى رافضي.
صحيح.
لا لا مش كلام، انت على الاطلاق جمعهم ثم ذبحهم عشان يرعب بقيه عمه. ذاك
انت كده كده القضاء اصلا تبعك.
ولذلك
يعني على الاقل كنت عارضه مع القضاء.
لا انت عارف ليه؟ عشان شده الرعب، عشان يبين لهم لا عندي لا قضاء ولا غير، انا برعب، انا بقتل، انا بعمل كل شيء. وعلماء السنه بالذات ليه؟ على اساس اهو، على اساس الناس تدخل قهرا وجبرا في المعتقد الرافضي. طيب، على فكره في معلومه حتى لم يذكرها الكثيرون، يقال انه قتل ما يقرب من ثلث القاهره، واللفظة فيها يعني غلو شوية ومغالبة، فأنا لما جت أفهمها أنه يعني ممن لقيهم قتل الثلث، يعني من كانوا في الشوارع وفي الطرقات وكيت، لأنهم مرتدوا عن الدين الإسلامي، يعني لو عن فهم السنة، إلى الدين الرافضي، قتلهم جميعا. ولذلك في الروايات يقولك قتل ثلث القاهرة.
ثلث القاهرة،
ثلث القاهرة معايا سيدنا. طيب بعد كده قبض على صالح بن علي رذباري لأسابيع قليلة من عزله. نعم. يعني عزله وبعدين يوم عمل ايه؟ هو عزله كم اسبوع وقام جايبه ودبحه. الدبح هي اهم حاجة، الدبح خلاص. طيب، وعين مكانه ابن عبدون النصراني ثم صرف، يعني بعدين امشاله راخر، وما في الا اشهر قلائل لا تتعدى الاربعة اشهر ثم ذبحه. خلي بالك، يعني يجيب ده ويذبح. هو اللي كان حتى بيتاخر عنده يعينه بيبقى عارف انه راح مذبوح. طيب، وخلفه احمد ابن محمد القشوري في الوساطه والسفاره، ثم برضه صرفوا لايام قلائل ما بكملش شهر في الوظيفه، وبعدين تعب ضربت عنقه، يعني ذبحه لانه كان يميل الى الحسين بن جوهر ويعظمه. والراجل ده له قصه دمويه عجيبه جدا، ارجو ان احنا يعني نتك عليها شويه، لان اللي هي بتاع مع الخادم بتاعه ومع الكاتب، مع الخادم والكاتب، مع اقرب اثنين. خلي بالك، احيانا الانسان يبقى له خادم، لكن الخادم ده مقرب عن الوزير لانه يثق في الخادم عن الوزير. دي تاريخية يا أستاذ محمد.
نعم.
واحيانا الكاتب يبقى مقرب عن المستشار بتاعه. ليه؟ لان ده مال
الخادم بيبقى معه على طول
وطبع. ايوه
نعم.
يعني دي بتذكرني، فاكر اللي كان بيحذو حذو نعل ذكرى ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه بتحقيقه في الاحياء، كان للحاكم بيلمع له النعل لكن كان يقربه جدا لصدقه وميله الى طبعه. ولذلك كان اللي بلمع النعل ده يخش يقول له ايها الملك اتق الله واحسن في الرعيه وزيد المحسن باحسانه وتجاوز عن المسيء تكفيك اساءته. يقوم الوزير بتاعه اللي احنا بنسميه وزير الشرطه اللي هي الشرطه يعني يستغرب الراجل ده بيجرؤ، ده انا مانيش بجرؤ اتكلم هذا الكلام، فحقد عليه لمجرد ان له المكانه دي والمنزله دي وبيعمل كده. قالت لا انا انهيه بقى، فمالون عزمك بكره؟ قال عزمني عليه. قال له عزمك عندي. المهم وقام رايح وشى للملك بان اللي بيلمع الحذاء بتاعه اللي مقربه ده بيقول عليه ملك ابخر. ابخر يعني كره رائحه الفم، بقه ريحته جيفه. المهم قام واخده عنده وقال له معلش انا زاهد وقدمت لك ثوم وبصل وخبز اهو انا اكل سوا.
نعم.
قال له يستوي عندي هذا بذاك. اكل معاه. قام الملك بعت له فورا تعال لي عشان يتثبت من البتاع دي. فدخل عليه ايها الملك اتق الله وزير محسن بعزال. قال له المهم ابنه مني. مرضاش ابنه مني ابا بس فهم بقى يبقى فعلا انه بيتضايق من ريحه بقي. فقال له طيب انا اكتب لك كتاب دلوقتي خذه واذهب الى حامل ايه كتابي. كتب له وقال له خده دي مكافأة ليك. خرج الوزير مستني برا. مستني طير رقبته يقتله كيت مفيش. قال له دك ايه؟ قال له ده كافأني واعطاني هذا المظروف. قال له هبه لي بلا سبهولة انا محتاج وظروفي وبتاع. قال له هو لك حتى لا افتن بالمال. راح لحامل كتابه فقال له خده. فبيفتح لقاه اذا جاءك حامل كتابي هذا فاقطع رأسه وافتح بطنه وحشوها تبنا واحرق بدنه وارسل الرأس الي في طست. فقال له لا ارجوك توقف يرحمك الله لست انا المقصود دي مش بتاعتي. قال له لا ان الملوك اذا كتبوا لا يراجعوا. وقام قاطع رهبته وبعثها للملك في الضغط. الملك ده لست اريد هذا هتولد كذا
ده المطلوب.
ده كدخل عليه ابنه مني دانا. قال ابنه مني دانا. قال له الم تقل عني اني ملك ابخر؟ قال معاذ الله والله ما اختبت مسلما قط. قال له طيب لما طلبتك وناديتك وقلت ادنوا مني ابيت؟ قال لأن وزيرك فلان أطعمني كذا وكذا فكرهت أن تتأذى مني بشم رائحتي. فنظر إلى رأس المقتول وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فده ميل طابع منافس يا أستاذ حسان.
الله.
هنا بقى كان هو عنده ميل رهيب جدا لكن عنده غباء وجنون. لمين؟ للي هو اسمه غين ولأبي القاسم اللي هو الجرجائي. فالخادم اسمه غين ينتقل بعض غين اللي هو غين والكاتب اسمه أبو القاسم الجرجائي. إيه اللي حصل؟ الخادم ده كان من الصقلبة اللي بيؤثرهم الحاكم بعطفه وثقته. فالمهم عينه في سنة 402 للشرطة والحسبة يبقى مسؤول عن الشرطة والحسبة. أنا الحاكم أخلي المعوزة الخادم يبقى قائد الداخلية كمان. المهم لما عينه كده لقبه بقائد القوات كمان. أم عطيه لقب من عنده كمان منحة كده يبقى قائد القوات. وعهد إليه كمان بتنفيذ المراسيم الدينية والاجتماعية وعهد له بالكتابة أيضا إلى أبي القاسم الجرجائي وإلى آخره. طيب الحاكم جه سخط على غنده بسبب إيه ما تدريش. هو سخط على غيره وخلاص يعمل إيه؟ لا ومع طول جايبه وأمر بقطع يده. قال لهم يقطعوا له إيده. قطعوا له إيده. قال له روح بقى. فروح وبعدين قال لهم جيبه لي مرة ثانية يقطعوا له إيده الثاني. بعدها بأيام قاموا قاطعين له إيده الثاني. قال لهم هاتوا لي ثاني. جابه له. قال له أنا زعلان إن أنا فعلت بكده. أنت صعبان عليا أنت مسكين. جيبوا لي الطبيب عالجه. قعد يعالج له في إيديه وأعطاه مالا وتحفا وهدايا واسترضاه. خدها ومش قام بعت له في اليوم الثاني تعالى وطي راسك وقام دبحه. مش مجنون بس ده انت تحتار في العقليه دي. هم الروافد دول يخرب يعني مش عارف اقول لك ايه عقولهم يعني
مصدقين.
المهم يا سيدنا وقام جايب الثاني اللي هو الكاتب بتاعه قام جايبه قال له تعالى بقى انت مشكلتك مشكلة. وعلى فكره ده ما كانش اكتفى بس بكده قطع له لسانه وكمل له على رقبته. جاب ابو القاسم الجرجائي وبعدين امر بقطع يديه لوشاية صدرت فيه مجرد وشاية لم يتثبت على الاطلاق ولم يتوثق منه. وبعدين بعد ما قطع له ايديه قال لهم لا انا عايزه يعيش انا عايزه يعيش مش عايزه يموت.
لسه مش عايزه يموت.
جاب الاطباء قعدوا يعالجوه وعاش اقطع اليدين. طيب سنة 405 الحاكم أتى القاضي القضاء، قاضي القضاء اللي هو مالك بن سعد الفارقي بتاعه، مش قاضي القضاء من أهل السنة على الإطلاق، بتاعه، ثم ذبحه. ليه؟ لا يدري أحد على الإطلاق. وبعدين جاب الوزير الحسين بن طاهر وزان وقام ذبحه. ليه؟ ما حدش برضه فاهم السبب على الإطلاق. وجاب إبراهيم بن أبي السيد الكاتب وقام ذبحه. وجاب يعني أتى بأخيه الحسين متولي الوساطة والسفارة وذبحه. وقلد الوساطة فض بن جعفر بن الفرات، وبعدها بأيام قتله أيضا، ثم أمر بإلقائه في الزبالة. فالراجل ده عجوبة من الأعاجيب في الإرهاب والدموية والقتل وعدم وجود القلب في الصدر.
يعني من ضمن الجرائم اللي يمكن تستدعي السخرية أيضا خبرة الدكتور، هذا الرجل حرم أكل وصيد السمك بدون كشوف.
أي نعم.
طبعا غير في كلام الأذان، منع صلاة التراويح، أمر بقتل الكلاب.
أي نعم.
والقصة الأشهر قصة الملوخية.
أي نعم.
وتحريمه للملوخية.
تدري أن هذا برضو كان عند سابقي برضو في الشمال الأفريقي.
نعم.
بس أنا عايز أجيب لك بقى اللي عمله في القاهرة بقى عشان برضو الناس تبقى فهمة قوي. عمل خطة جهنمية لا يمكن يدخل عقل بشري تدل على أنه بيصحى تاني،
وتدل كمان يعني وتعطي دلالة للمصريين أن هؤلاء كانوا يخربون في مصر.
بالضبط. لا، وكان حاقد على المصريين. لا، ما اكتفى بالسجود. شوف إيه اللي حصل. اعتزم الحاكم أن ينكل بمصر وأهلها، صمم لازم ينكل بالبلد دي. يعني شوف، هو مش راضي بس بالسجود وإنه أجبرهم وأكرههم على كيت، لا، عايز ينهي هذا الشعب. استدعى العرفاء والقادة، جاب اللي العارفين بتاعه والقادة بتوعه، وأما نظم معهم خطة العمل. عاد إلى مقدم العبيد، لازم يجيب، ما أنت تجيب رعاع الناس بقى عشان اللي هم اللي يقوموا بالفساد والإجرام وكيت.
نعم.
زي مثلا ما يكون حكم فاسد يقوم جايب إيه بقى شوية البلطجية وكيت يستعملهم في
الحاشية الأزمات. اللي حواليك
لا، ده البلطجية غير المتعلمين بتوع السلاح والمخدرات والكلام دي، يستعملهم في أيام المناسبات، في الانتخابات، في كيت، في الأزمات، في الكلام ده كله، كانوا بيعملوا كده زمان والله أعلم. المهم شوف يا سيدنا عمل إيه، جاب المجموعة من العبيد اللي هم المجرمين جدا وغير من الطوائف، وبعدين أمرهم إن هم يفتحوا هجوم على مصر من كل الجوانب، من كل الجوانب. الهجوم ده يبقى إيه؟ يعني شوف بقى، لما أجي أثير فوضى في مكان، يا أولاد مش شايفين الحي ده أهو، يهجموا من الأطراف دي كلها، اضرب اللي قبلك اقتل، اللي قبلك اضرب واقتل، اضرب واقتل، خلي الناس تترعب وتقفل على نفسها بيوتها. ده اللي حصل على مستوى القاهرة. شوف، على مستوى القاهرة. فأخذوا يغيرون على أحياء مصر في هيئة عصابات، وينهبون الحوانيت اللي هي المحلات، خدت بالك، والسبلة، ويخطفون النساء من الدور. يعني يخش يهجم كمان على البيت ويكسر الباب ويخطف الحريم اللي فيه، يعني الأمر عشان منتهى الإذلال، إن عرضك يتاخد وانت مش قادر تعمل أي شيء على الإطلاق. المهم، ويخطفون النساء من الدور، والشرطة تغضي عن الجن، وعاطي أمر للداخلية الشرطة بتاعته حدش يتكلم، وكأنكم مش شايفين أي شيء على الإطلاق، لأن دول واخدين أوامر من فوق. المهم، والحاكم طبعا كل الشكايات اللي تروح له يوميا معرض عنها كأن ما بلغتهوش.
نعم.
كأنه ما سمعش عنها على الإطلاق. المهم، وكان ذلك في جمال الآخرة سنة 411، اتسع نطاق الاعتداءات، فهاجمت قوى العبيد والترك والمغاربة مصر من كل صوب. شوف، جاب مجرمين منين؟ من الأماكن الثلاثة دي، العبيد جابهم من الترك والمغاربة واللي كانوا عنده في القصر، وأضرموا النار بعد الضرب، قال لك إن الضرب مش نافع وخطف النساء كمان مش كافي، ولعوا في أطراف القاهرة كلها، فأشعلوا النار في أطراف القاهرة كلها، يعني في بيوت. خلي بالك، شوف أنا بوصلك الخطة ماشية إزاي،
وخربوا منها
طبعا. وبعدين واستمرت المعارك بين الفريقين 3 أيام، قالوا مشتبكوا مع المصريين. طبعا المصريين خرجوا، مش عشان الصوره ما تبقاش واضحه للناس ان هم اذله وفضلوا في البيوت، لا بالعكس، خرجوا بس ما معهمش اسلحه زي الاسلحه اللي عند الحاكم نفسه،
وما كانش كمان في قائد
طبعا الاطلاق، وانت كل شارع بيدافع نفسه زي اللجان الشعبيه كده. فخرج كل المصريين يدافعوا عن نفسهم ضد الطلول البشريه اللي جايه دي ومعها كل انواع الاسلحه. المهم، بقيت ألسنة اللهب تنطلق من المدينه القديمه الى عنان السماء، والحاكم يركب كل يوم ويروح لغاية الجبل ويشاهد النار، يطلع المكان العالي ويتفرج على النار بس في القاهرة كده، ويسمع صياح الناس وصراخهم يتلذذ بذلك. فيقال إن العبيد يحرقون مصر وينهبونها، يوم يظهر الأسف والتوجع، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما تحرك عنهم ليه؟ يقول لك لا، ما فيش خالص. المهم، ويقول يعني من أمرهم بهذا؟ لعنهم الله، اللي جايين المغاربة والترك وكيت اللي جايين يطردون، من أمرهم؟ في اليوم الرابع اجتمع الأشراف والكبراء في المساجد اللي هم المصريين، ورفعوا المصاحف وضجوا بالبكاء والدعاء، المغاربة برضه جواهم دين، اللي هو جايبهم مستأجرهم لهذا الأمر، والأتراك جواهم دين. على طول قاموا مبطل لما لقوا الناس اجتمعت في المساجد وصراخ وبكاء وصراخ النساء ورافعين المصاحف يا رب يا رب، قال لا ما عدناش مشتغلين في الكلام ده، احنا مش هنيجي مع نصير ولا احنا هنعمل فيهم اي شيء على الاطلاق، انما العبيد لانهم عبيد استمروا في العدوان على المصريين سواء بالحرق او بالقتل. المهم يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان يحول قلب الاتراك ويقول قلب المغاربه الى انهم يبقوا ضد بقى العبيد اللي قاعدين يحرقوا مصر فيشتبكوا معهم بقى. شوف رغم انهم كلهم تابعين للهده لا اشتبكوا معهم وذبوا عن اهل مصر. المهم فلغايه ما الحاكم امر بوقف الاعتداء على اهل مصر وعلى اموالهم وكده، لكن مطالبه الحاكم بامر الله لم تكن صريحه ولا صادقه على الاطلاق، لكن حس ان اللي معاه خذلوه وان المصريين بجوار هؤلاء هينتصروا على العبيد هيبقى انكسر هو، فمش معقول هيدخل بالشرطه بتاعته ضد المصريين، تبقى انكشفت اكثر واكثر الفضيحه. المهم فاوعز الى العبيد ان يستمروا في القتال تاني وان يتاهبوا لمدافعه الترك والمغاربه. اشتدت المعارك بين الترك والمغاربه من ناحيه وبين العبيد من ناحيه اخرى في الدفاع عن مصر. والمهم انهم المغاربه والاتراك مزقوا العبيد، مزقوهم تمزيقا ونكلوا بهم، ومش الامر وقف اكيد، بل هددوا الحاكم بامر الله، قالوا لا ده احنا مستعدين بقى ندخل معاك ومع الشرطه بتاعتك في حرب ومع الجيش بتاعك كمان ايه في حرب ان ما رفعتش هذا الامر عن القاهره. ليه؟ لان دول مسلمين ودول برضه سنه، واحنا مهما يكون احنا مسلمين وسنه، انت كنت مستاجرنا لكن الا الدين بقى، هي وصلت لهذا الامر الا الدين ما دام المساجد والمصاحف اتعرضت لهذا الامر. المهم الحاكم امر لا اعتذر لاشراف مصر وزعماء الترك والمغاربه عما وقع وتنصل من كل حاجه، قال والله ما اعرف وما لي صله بالاسلام ده ولا اعرف من اللي عمله الى اخره. وسكنت الفتنه الشعواء بعد ان لبثت طبعا يعني الفصاد بضعه اسابيع مسرحا لمناظر مروعه. الراجل ده كان سبى كثير من النساء المصريات واعتدى عليهن، والمصيبه هنا يا استاذ حسام ان كثير من المصريات انتحرنا. ليه كان الانتحار؟ لان الكلب امر العبيد الشيعة الروافض انهم يزنوا في من امسكوا بهن من المصريات، فكل امرأة لم تتحمل ذلك فانتحرت، فلذلك كثر الانتحار.
يعني هنا ايضا كيف كانت الحالة النفسية لدى المصريين في هذه
المرحلة؟ انا عايزك تحللها بقى
محترم. مدى المعاناة،
تخيل بقى لما هذا الجرم اللي بيحكمهم اللي كان جاي لهم بامان وغيره وغيره وغيره،
نعم.
هو اللي حرق لهم القاهرة، هو اللي قاعد يقتلهم من كل اطراف القاهره، هو ما اكتفاش حتى برجاله ولا بالعربيه بتوعه ولا بالعبيد، بل رايح مستاجر لهم من المغرب وكمان من بلاد الترك.
هذا المجرم ايضا كان يبني المدارس وكان ياتي بالعلماء وكان ياتي بالطلبه ثم يقوم بقتل هؤلاء وقتل هؤلاء.
احسنت، يعني هو الرجل ده انا بقول لك اعجب شخصيه في التاريخ في الاتيان بالمتناقضات، عنده يلتقي النقيضان.
يعني ما هذه العقليه؟ كان ياتي باللصوص وكان يعني يرسل اللصوص لسرقه المواطنين، ومن ثم ياتي اليه المواطنين فيقول لهم يعني حاجتك عند فلان الفلاني.
ايوه ايوه،
يعني فتكبر الناس وتقول
عارف ليه؟ وكان يخلي المحترم العبيد بتوعه ينشره على انه يعلم الغيب، فيقوموا يكبروا كيت الله اكبر، الرجل ده كيت وكيت وكيت يعلم الغيب، مش مجرد ولي لا ده يعلم الغيب، ده في حاجه كبيره جدا جدا جدا. وعشان يبين منه على المصريين، شوف هو يظهر المن مع انه هو اللي مخطط لهذا الدجل ولتلك الشعوذه، وفي نفس الوقت يقتل المصريين هؤلاء.
طيب يعني نظرا لديك الوقت ايضا هناك مجموعه من الجرائم ارتكبها هذا المجرم، منها حرم على الناس قول كلمه سيدنا ومولانا الا له هو فقط، يعني أيضا أمر بعدم خروج الناس بعد غروب الشمس، قام بقطع رقبة من باع الزبيب وسمك بدون قشور، يعني أيضا هناك جرائم كثيرة ارتكبها، منع بائع العنب والعسل بحجة أنها من الخمر، يعني ما هذه العقلية التي كانت تحكم؟
شوف يا أستاذ حسام، أنا لما ذكرت لحضرتك ذكرت الجرائم البشعة جدا مش الأمور الصبيانية بتاعته دي. ليه؟ وبالذات ركزت على مصر عشان اخلي المصريين بس يغيروا التاريخ اللي كتب بطريقه خطا.
صحيح.
يغيروا مع احترامي
يغيروا الفهم الخاطئ.
هذا الكلام اللي بيدرسه ابنائنا والاجيال الجايه كلها عن هؤلاء المجرمين.
كله تاريخ مزيف.
ايوه احسنت الله يبارك فيك، دي جريمه، دي جريمه حق مصر. يعني مع احترامي لما اقول لك ان الرجل ده قتل توت القاهره، ان الرجل ده احرق القاهره، ان الرجل ده سلط الشعوب كلها، المجرم بتاعها جابهم ذبحوا القاهريين، ذبح علمائها الى اخر هذه الامور، بل استحل نسائها وامر بالزنا في النساء المصريات.
يعني ابشع الجرائم التي من الممكن ان تذكر في كتب التاريخ هي مساله الملوخيه وتحريمي للملوخيه
والسجود له والكلام ده.
نعم.
اذا انا بقول لحضرتك احنا صحيح. امام شخصيه اجراميه شيعيه رافضيه منحطه.
يعني على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. يعني في النهاية أيضا وربما كان نقش الختمة الخاص بهذا المجرم بنصر العلي الولي ينتصر الإمام أبو علي نظرا لأن اسمه أبو علي، يعني ربما جرائم الشيعة لم تنتهي بعد. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. لكم مني أرقى التحية، دمتم في رعاية الله وأمنه.